أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على
نعود إن شاء الله إلى أحاديثنا حول حياة الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. وحديثنا هذه الليلة حول موقف الإمام الصادق من الغلاة. الغلو يعني تجاوز الحد، تجاوز الحد في كل مجال من المجالات يعتبر غلوا. والقرآن الحكيم يحذر من الغلو في الدين في أكثر من آية، وبالضبط في آيتين بلفظ الغلو، وفي آيات أخرى نفس المعنى بألفاظ أخرى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو ظاهرة حصلت في جميع الأديان السابقة، وحصلت أيضا في حياة المسلمين. والغلو له صورتان: غلو في الأشخاص، وغلو في بعض القضايا الدينية، وكلاهما غير صحيح وغير جائز في الدين. ما هو الغلو في الأشخاص؟ الغلو في الأشخاص من أنبياء أو أئمة أو أولياء، يعني التجاوز بهم عن حدود العبودية، وادعاء بعض صفات الألوهية لهم، هذا يعتبر غلو. هذا حصل عند اليهود وحصل عند النصارى، كما يقول القرآن الحكيم: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. المسيحيون واليهود ادعوا لأنبيائهم صفات الألوهية، بل اعتبروا أن عيسى ابن مريم هو الله سبحان الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يقول القرآن الحكيم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فإذا كانت دعوى الألوهية تقمص الحالة الألوهية في حياة الأنبياء، أو بالنسبة لشخصيات الأنبياء حالة موجودة في الديانات عند أتباع الديانات السابقة. ولذلك القرآن حذر المسلمين في أن يقعوا في نفس الخطأ والمشكلة الذي وقعت فيه الأمم السابقة أتباع الرسل السابقين. وحينما يتحدث عن غلو أهل الكتاب إنما يوجه بذلك إنذارا للمسلمين أنفسهم. في الروايات يبدو أنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله حصلت بعض حالات الغلو في رسول الله صلى الله عليه وآله وردعها الرسول بنفسه. في الجزء 25 من البحار وردت هذه الرواية أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: السلام عليك يا ربي. فأجابه الرسول بغضب: ما لك لعنك الله، ربي وربك الله. وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله قد اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. ولذلك في التشهد التأكيد على العبودية أولا ثم على النبوة والرسالة ثانيا. وأشهد أن محمدا أول شنو؟ عبده أول، تأكيد على موضوع العبودية، بعدين ورسوله، تأكيد على موضوع العبودية. وفي حياة الأئمة عليهم السلام أيضا حصلت مثل هذه الظواهر، ظواهر الغلو، ظواهر التأليه. مثلا في حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، كما هو المعروف في التاريخ، جماعة أله الإمام ادعوا له بعض صفات الألوهية، والإمام عليه السلام اتخذ منهم موقفا شديدا عنيفا. الرواية تقول كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد وفي كتاب الغارات: مر أمير المؤمنين عليه السلام على قوم منهم في نهار رمضان وكانوا يأكلون ويشربون، فوقف عندهم: أمسافرون أنتم؟ قالوا: لا. أمن أهل الكتاب أنتم؟ قالوا: لا. فكيف تأكلون في شهر رمضان؟ فصاروا يرددون شعاراتهم في تأليه علي: أنت 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 أنت، لأنه أكثر الفرق اللي راحت وراء الغلو انتهت إلى الإباحية وإلى ترك التعاليم والأحكام الدينية، وكأنما الغلو مجرد تبرير وغطاء لمن حاهم الإباحي لخروجهم عن الدين. فغضب الإمام علي عليه السلام، تقول الرواية: فترجل عن فرسه ووضع خده على الأرض وقال: سبحان الله، أنا عبد لله، أنا عبد لله، يكررها مرارا. ثم أمر أن يوثقوا كتافا، استتابهم 3 مرات فلم يتوبوا، فأمر أن يحرقوا بالنار، حفرت حفيرة وأحرقهم بالنار، القصة المشهورة المعروفة. وبعضهم حتى مع إلقائه في النار اعتبر هذا دليل، مو قلنا لكم رب من يعذب بالنار إلا الله، اعتبروا أيضا دليل على من حاهم الفاسد. هذا غلو. والإمام علي عليه السلام تبرأ من هذه الحالة، قال عليه السلام كلمته المشهورة: اللهم إني أبرأ إليك منهم كبراءة المسيح عيسى ابن مريم من النصارى. النصارى اللي قال له عيسى ابن مريم، نبي الله عيسى ما كان راضي: أأنت قلت للناس اتخذوني إلهين، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الله يسأل المسيح عيسى ابن مريم، قال: سبحانك، أنا ما أقول هذا الكلام، أنا أنزهك، أنا أقر بوحدانيتك وعبوديتك. طبعا الله تعالى يعلم ذلك الشيء من عيسى للتوضيح. وفي حياة الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه حصلت هالحالة. 7 أشخاص يسميهم الإمام بأسمائهم، مثل المغيرة ابن سعيد وأبو الخطاب وعمار بن حماد وبيان، مجموعة من هالأشخاص، هذول ادعوا للإمام الصادق بعض صفات الألوهية. وحتى أن بعضهم في الكوفة كانوا يلبون باسم الامام الصادق، يقولون لبيك جعفر بن محمد لبيك، يلبوا باسم الامام. يقول مصادف احد تلامذة وخدمة الامام الصادق عليه السلام: دخلت على سيدي ابي عبد الله واخبرته عما يقول هؤلاء في الكوفة انهم يلبون باسم الامام، فغضب الامام وسجد لله سجدة طويلة وهو يقول: استغفر الله، سبحان الله، انا عبد قن داخر لله سبحانه وتعالى. ثم كرر عبارات التبرؤ منهم واللعن عليهم وامر شيعته ان يبرؤوا منهم. يقول ابو بصير: قال لي الامام جعفر الصادق: يا ابا بصير، ابرأ ممن يدعي لنا صفات الألوهية. قلت: أبرأ إلى الله منهم يا ابن رسول الله؟ قال: أبرأ ممن يدعي أننا أنبياء. قلت: أبرأ إلى الله منهم يا أبا عبد الله؟ قال: من ادعى أننا أنبياء فقد كفر، ومن شك في ذلك، يعني في كفرهم، فقد كفر. وحصلت يعني احداث عديدة في هذا المجال للامام الصادق. عدنا في بحار الانوار في الجزء 25 باب مفصل حول نفي الغلو عن النبي والائمة، باب واسع 90 صفحة في كتاب البحار، كلها تتحدث حول نفي الغلو ولعن الائمة للغلاة. وعلماؤنا فقهاؤنا يعتبرون الغلاة نجسين، اللي غالوا ويدعوا للأئمة بعض صفات الألوهية، هؤلاء محكومون بالنجاسة، نجسين عند أهل البيت ونجسين عند فقهائنا. موقف حاسم وشديد للأئمة ضد الغلاة والمغالين. في حديث جميل من هذه الأحاديث المذكورة في البحار: رجل اسمه عبد العزيز ابن إسماعيل، هذا كان يأتي عند الإمام الصادق عليه السلام ويبدو كان متأثر بأفكار المغالين. يقول: يوم من الأيام كنت عند الإمام فقال لي الإمام: هيئ لي ما أتوضأ به، أو ماء أتوضأ به، أدخل به مكان الخلاء، يعني يريد يروح يتخلى مكان الخلاء. يقول: جهزت إلى الإبريق ثم صرت أحدث نفسي، أنا أقول فيه كذا وكذا. يروح الحمام يأخذ إبريق، يعني شنو؟ يعني هو يدعي الألوهية إلى، وهذا يقول بيروح الحمام، شلون يعني يصير؟ صرت أتحدث في نفسي حول هذا الموضوع. خرج الإمام عليه السلام من الحمام وإذا به يقول لي: لا تحمل البناء فوق ما يستطيع فينهدم عليك، ويحك، إنما نحن مخلوقون لله، عبيد مربوبون لله سبحانه وتعالى. إذن الأئمة كان عندهم موقف حازم وصارم تجاه حالات الغلو. شنو حد الغلو؟ لأن في مسألتين في الموضوع. المسألة الأولى الادعاءات الموجودة بين المسلمين، كل فرقة تدعي الفرقة الأخرى بالغلو والمغالاة. وفي نقطة ثانية لازم نعرف حد الغلو والمغالاة. بالنسبة إلى تبادل الاتهامات موجود في كتب كل المسلمين شيعة وسنة، موجود أفكار وموجود روايات وأحاديث فيها شبهة الغلو، هذا موجود في كل كتب المسلمين. لكن أكو فرق في فكرة موجودة في كتاب أو رواية موجودة في كتاب وبين عقيدة هذه الطائفة أو عقيدة هذه الجماعة. ليس صحيحا أنه إذا شفنا رواية في كتاب من كتب السنة نقول هذه عقيدة السنة، لا، هذه رواية في كتاب. قد يكون صاحب الكتاب ذكرها لسبب أو لآخر، قد تكون عقيدته هو، يعني مسألة فردية هو يتحمل مسؤوليتها، ليس صحيحا أن نعممها إلى الجميع. كذلك نفس الشيء إذا واحد قرأ في كتاب من كتب الشيعة رواية أو فكرة أو كلام يستشف منه الغلو. أولا لازم واحد يجي يفهم ما قرأ، لا يأول، إذا كان قابل للتأويل، إذا كان قابل للتفسير، لا يروح يحمل على أسوأ المحامل. ثانيا من يقول هذا عقيدة كل الشيعة؟ هذا يتحملها صاحب الكتاب نفسه، المؤلف نفسه. والعقائد عندنا ليست بالتقليد، يعني لا يمكن ان انت تاخذ فكرة او رواية من كتاب من الكتب وتحكم من خلالها على مجموعة وطائفة كبيرة من المسلمين. اضافة الى ان الكتب الاساسية للشيعة، يعني كتب العقائد وكتب اللي عن حياة اهل البيت عليهم السلام، تعلن وتجهر وتصرح بالموقف ضد الغلو وضد المغالين. انت هذه الكتب كلها ما تاخذها بعين الاعتبار اللي هي تعبر عن العقائد الاساسية، تروح شوف لرواية من الروايات في كتاب من الكتب، علما بان الشيعة لا يعتبرون ان كل رواية وردت في كتبهم صحيحة ويعتمد عليها. كل رواية لازم تدرس من حيث السند، من حيث المتن. تمام، ليس من الموضوعية ان تتهم طائفة كبيرة بهذه التهمة مع انهم يصرحون في عقائدهم بانهم ضد الغلو ولا يقبلون بمسألة الغلو. طيب غصب صير مثل ذاك اللي يقول دخلت الى بلد فرأيت الناس يشيعون شخصا نعش ميت يشيعه، وهو من فوق النعش يصيح يا جماعة انا حي ما متت، والقاضي يقول لقد شهد شاهدان عادلان بموته، فهل نكذبهما؟ شهود اثنين يقولوا ميت، هل نكذبهم نسمع كلامه؟ تفلوه شهود عدول شهدوا بوفات، هذا ما يصير هالشكل، هذا مو موضوعي مو عقل. يعني المسألة الثانية لازم نعرف ما هو المقصود بالغلو، ما هو حد الغلو. المسألة الأساسية تجاوز حد العبودية وادعاء تقمص صفات الألوهية، هذا غلو. يعني أن يدعى لنبي أو لإمام أنه تجاوز هذا الحد، ما عاد عبدا لله، تدعى له الربوبية، تدعى له الألوهية، أو تدعى له بعض صفات الألوهية كالقدرة الذاتية على الخلق والتصرف في أمور الكون، أو كعلم الغيب من ذاته، هذا يعتبر غلو. أما أن يعتبر ويعتقد له مقاما مميزا بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا ما يعتبر غلو. ليش؟ لأنه في القرآن الحكيم وفي عقيدة المسلمين وفي الروايات أن الأنبياء والأئمة والأولياء الله سبحانه وتعالى يعطيهم مقاما متميز، الله يصطفيهم على خلقه اصطفاء اختيار، ويعطيهم بإذنه، يمكن تصدر منهم معاجز، تصدر منهم كرامات، تصدر منهم أشياء خارقة للطبيعة أو خارقة لأعراف الناس، هذا يصدر معاجز الأنبياء لا يستطيع أحد أن ينكرها، معاجز الأولياء لا يستطيع أحد أن ينكرها. القرآن الحكيم يتحدث عن هذا الموضوع، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مريم، مريم مو نبية، مريم ولية مقربة عند الله سبحانه وتعالى، اصطفاها الله سبحانه وتعالى. القرآن يثبت أن زكريا يدخل عليها المحراب فيجد عندها الطعام، طعام من قبل الله سبحانه وتعالى، ما جايها الطعام بالوسائل البشرية العادية المادية، هذا مثبت في القرآن الحكيم. فأن نرى أن النبي أو الإمام إلى معاجز إلى كرامات، هذا مو يعني غلو. إذا هذا غلو إذن ما يقوله القرآن في مريم غلو، ما تحدثه القرآن عن نبي الله عيسى عليه السلام وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى، لكن شنو؟ بإذن الله، مريم من عند الله تقول، يعني مو قدرة ذاتية. الإمام يسوي معجزة، يسوي كرامة، لكن مو بقدرته الذاتية، وإنما بإذن الله، بتمكين من الله سبحانه وتعالى. وهذا واضح عندنا، أن الإنسان إذا كانت له مكانة قريبة من الله بالطاعة والعبادة، فإن الله سبحانه وتعالى يذلل له ما يشاء. عبدي أطعني تكن مثلي، أنا أقول للشيء كن فيكون، وأنت تقول للشيء كن فيكون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من أمره. يعني بالتالي فيها الناحية متفق عليها عند المسلمين. فإذا المعاجز والكرامات وحتى الاطلاع على الغيب بأمر الله تعالى أيضا هذا ثابت عند المسلمين، لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. علم الغيب الذاتي عند الله سبحانه وتعالى، لكن أن الله يطلع أنبياءه يطلع أولياءه على الغيب هذا وارد عندنا في القرآن وثابت عندنا في السنة أيضا. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه حينما كان يخبر أصحابه عن وقوع أمور ستقع، قام له أحد الحاضرين قال يا أمير المؤمنين أهذا من علم الغيب أو أهذا علم غيب؟ أجابه الإمام كلا، ولكنه تعلم من ذي علم علمنيه رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا بهالمعنى هذا مو ولو، إذا بهالمعنى معنى الاطلاع بإذن من الله وبأمر من الله هذا مو ولو. الغلو هو الاعتقاد بأن علم الغيب ذاتي، يعني أنهم يعلمون الغيب بذاتهم وكما يشاءونهم ويريدونهم، هذا غلو. أما أن نعتقد بأنهم لمقامهم عند الله، الله سبحانه وتعالى أطلعهم على بعض الغيب حسب حكمته وإرادته ومشيئته كما كان بالنسبة للأنبياء، هذا لا يعتبر غلوا. يقول أبو بصير كشاهد في هذا المجال: قلت للإمام جعفر الصادق سلام الله عليه يا أبا عبد الله إنهم يقولون، يقصد المغالين، إنهم يقولون، وسكت. قال لي ماذا يقولون؟ يقول خجلت يعني أحكي، لكنه شجعني. وماذا يقولون؟ قلت له إنهم يقولون إنك تعلم عدد قطر المطر وورق الشجر ونجوم السماء وزنة ما في البحر وزنة تراب الأرض، هل أشياء كلها أنت تعلمها؟ وإذا بالإمام يقول سبحان الله سبحان الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهل يعلم الغيب إلا الله؟ في الرسالات السماوية في تأكيد على مسألة التوحيد والعبودية، يعني توحيد الله سبحانه وتعالى ربوبية الله، هذه مسألة أساسية لا يمكن أن تقبل الرسالات السماوية بالمساس بها. توحيد الله، وحدانية الله، لا أحد يشارك الله سبحانه وتعالى في شيء من صفاته من قدرته أبدا، كل ما عدا الله فهم عبيد خاضعون لله سبحانه وتعالى. الأنبياء على مقامهم على عظمتهم على تميزهم، لكن يبقوا في حدود العبودية، ويبقى التأكيد الإلهي على بشرية الأنبياء. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، احنا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء. النبي صلى الله عليه وآله يجهر بأمر الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني النبي ما خرج عن حدود كونه بشر، هو بشر ولكنه بشر مقرب عند الله سبحانه وتعالى، بشر مختار من قبل الله. ولذلك شاءت حكمة الله تعالى وإرادته أن يعيش الأنبياء شأنهم البشري، حتى تكون هالحالة هي الحالة الاعتيادية. كان بإمكان الله تعالى أن يجعلهم يعيشون وضعا خارج وضع البشر المألوف، لكن حكمته من أجل تأكيد هالمسألة بشرية النبي وعبوديته والتأكيد على وحدانية الله سبحانه وتعالى. لذلك تشوفهم يعيشون حياة البشر، يمارسون ممارسات البشر، حتى المشركون كانوا يستغربون شلون هذا بشر، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، شلون يعني مثلنا؟ أي بشر، الله سبحانه وتعالى أراد لهذا البشر أن يقوم بدوره في أوساطكم. وأن يجري عليهم ما يجري على البشر من الألم، من المرض، من القتل، من الموت. أفضل خلق الله رسول الله صلى الله عليه وآله، الله يخاطبه: إنك ميت وإنهم ميتون، شأنك شأن بقية الناس. هذه مسألة أساسية. المسألة الثانية في هذا المجال: القانون الإلهي حاكم على الجميع، ما في عندنا أحد يكون فوق القانون، لا، قانون الله، حكم الله نافذ على الجميع. النبي ليس فوق قانون الله، الإمام ليس فوق حكم الله، لذلك النبي والإمام الأنبياء والأئمة كلهم خاضعون لأمر الله سبحانه وتعالى. والملائكة كما يتحدث القرآن الكريم: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فإذا في خضوع لأمر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله يقول عن نفسه: لو عصيت لهويت. لازم يخضع لأمر الله، يخضع لقانون الله سبحانه وتعالى. مو نبي يعني فوق القانون يتجاوز القانون، لا، ما عندنا هذا الشيء. إلا الأشياء اللي القانون يستثنيها للنبي حسب استثناء الله، حسب أمر الله يلتزم، وإلا هو لا يستطيع أن يتجاوز أمر الله. بالعكس، مكانته ومقامه بانصياعه الأكثر من بقية الناس لأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه أكثر انصياعا لأمر الله، لأنه أتقى لله، لأنه أكثر الناس، أشد الناس مراعاة لأمر الله، لذلك جعل الله تعالى له هذا المقام. القرآن الحكيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ما يقدر يعني ولا كلمة واحدة يتجاوز فيها أمر الله. وفي آية أخرى الله يخاطب نبيه: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله، ليس لك من الأمر شيء. مع عظمة النبي ومكانة النبي وموقعية النبي، لكن كل ذلك في حدود العبودية ومع الحفاظ على مقام وحدانية الله سبحانه وتعالى. لماذا تحصل ظاهرة الغلو في الأديان؟ ليش تصير مغالاة في الأنبياء أو في الأئمة؟ ليش تصير هذه الحالة؟ ظاهرة الغلو في الأشخاص وتقديس الأشخاص لها أسباب. أهم سبب من أسبابها الجهل. الجهل، ناس عندهم جهل في الدين يحكمون جهلهم في دين الله، وإلا العارف بدين الله، العالم بدين الله لا ينزلق إلى هذا المنزلق. الجهل هذا سبب أساسي من أسباب حالة الغلو، هذا أولا. ثانيا، ما يلاحظه الناس من حالة متميزة للأنبياء وللأئمة في علمهم، في صفاتهم، المعاجز التي يقومون بها، الكرامات التي تظهر منهم، هالحالة المتميزة بعض الناس لبساطة عقولهم أو لجهلهم أو لأغراض في نفوسهم، مثل من يعمى بصره بالنور الشديد فلا يعود يرى. هذا لما يشوف هالكرامات ويشوف هالمعاجز ويشوف هالمقام الكبير، هذا يصير عند حالة انبهار، فإذا ما عند وعي بالمقدار الكافي ينزلق إلى منزلق الغلو. هذا سبب ثاني. السبب الثالث، رد فعل للظلامة التي تحصل للأنبياء وللأئمة. شلون؟ خلينا نبسط الفكرة. حينما يكون هناك إنسان له مكانة، له دور، له مقام، يقع عليه اضطهاد، جهة معادية اضطهده، هل اضطهاد يسبب رد فعل في نفوس أتباعه ومؤيديه؟ كلما رأوا أن زعيمهم مضطهد يزدادون تعلقا به، يزدادون تشبثا به. فهل حالة التعلق والتشبث وكرد فعل لحالة العدوان ولحالة الظلم تنشأ بعض أفكار الغلو؟ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تعرضوا إلى الكثير من الاضطهاد، تعرضوا إلى الظلم، تعرضوا إلى العدوان من قبل الآخرين عليهم، فبعض الناس لتعلقهم بأهل البيت، التعلق غير الواعي، التعلق اللي ما منطلق من معرفة حقيقية، كرد فعل لحالة الظلامة التي حاقت وحاطت بأهل البيت عليهم السلام، صارت عندهم بعض هذه الأفكار والتوجهات، وأهل البيت يتبرؤون من ذلك. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: يهلك في اثنان، محب غال ومبغض قال. يعني كما ان اللي يبغض الامام هذا هالك، اللي غالي في محبة الامام عليه السلام هذا ايضا هالك. وكما شرحنا معنى الغلو، يعني مو اي واحد يقول فضيلة لاهل البيت او معجزة لاهل البيت او كرامة لاهل البيت هذا يقال له غلو او مغال، لا هذا خطأ. الغلو يعني تجاوز حدود العبودية وادعاء صفات الألوهية. مع الحفاظ على هذا الجانب ما في مشكلة، لا شك أن أهل البيت كانت لهم فضائلهم وكانت لهم كراماتهم. يبقى نقطتين ينبغي التنبيه عليها. النقطة الأولى أننا ينبغي أن نتأكد من الروايات، يعني مو كل رواية أنه حصل هذا الشيء للإمام، سوى هذا الشيء الإمام، احنا مو كل رواية نأخذ بها. علماؤنا وضعوا منهج بأمر الأئمة عليهم السلام لتمحيص الروايات، أي رواية لازم تمحص، يدرس سندها، يدرس متنها، ألا تتنافى مع المسلمات الدينية، تعرض على كتاب الله، ما جاءكم عنا فأعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله، وكل رواية احنا نأخذ بها. صح هي قد لا تكون فيها خروج بالأئمة عن حدود العبودية، لكن الاستغراق في هذا الموضوع وطرح حياة الأئمة وكأنها قطعة كاملة من المعاجز والكرامات، هذا فيه شوية منافات. منافاته انه القول بغير حق، لازم تتأكد ان هذا حصل او ما حصل، مو تقول هذا ممكن ولا ما ممكن، اشياء كثيرة ممكنة، لكن هذا الممكن صار ولا ما صار، يحتاج واحد يفحص هذه الروايات، يدرس هذه الروايات. هذه ناحية، وناحية ثانية مهمة الأئمة يؤكدون عليها وخاصة الإمام الصادق عليه السلام: لا تحدث الناس بما ينكرون أو بما لا يعرفون. يعني أنت لازم تراعي مستويات الناس، فهم الناس. لما تجيب بعض الروايات اللي الناس ما يتقبلوا ظاهرها، هالروايات هذه ما يتقبلوها يعني لسبب او لاخر، وانت تقحمها وتأكد عليها باعتبارها من المقدسات، هذا يسبب رد فعل من الدين. والامام الصادق عليه السلام يقول: رحم الله من استجر مودة الناس الينا. خلي الناس يحبوا اهل البيت، يقبلوا على اهل البيت، لا تحدثهم بما يستغربون ويستنكرون، الا اذا انت عندك تحليل وتفسير وكلام مقنع، اذا كان اكو ضرورة وداعي لطرح هذا الموضوع، والا ممكن يكون الى اثر سلبي، اثر غير مناسب. طبعا مع التأكيد على النقطة التي سبقت، نحن لا ننكر معاجز الائمة وفضائل الائمة وكرامات الائمة، هي ثابتة في الجملة ولا تنكر، لكن كل رواية من الروايات ينبغي ان تدرس وتمحص. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. أهل البيت تستطيع أن تطرحهم من خلال سيرتهم المشرقة الوضاء، من خلال تعاليمهم، من خلال إرشاداتهم، من خلال توجيهاتهم، طبعا أيضا تطرح معاجزهم، لكن لا يكون الطرح الوحيد لأهل البيت هو بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. بعض الكتب التي تقرأ بعض في المناسبات، مواليد وفيات بعضها، هذا كتب في عصر معين وبلغة معينة واجتهاد العالم المؤلف اللي كتبه، يعني ما لازم يكون اجتهاد ملزم لكل الطائفة أو لكل إنسان، فطرحها باعتبارها تمثل صورة المذهب ورأي المذهب ورأي الطائفة. في بعض الأحيان هذا يكون فيه نظر، فيه كلام. احنا الآن نعيش في عصر عصر الانفتاح، عصر العلم، عصر ارتفعت فيه ثقة الناس بعقولهم، انفتح الناس على الثقافات المختلفة، على التيارات المتعددة، فعلينا ان نستقطب الناس لا ان ننفر الناس بطرح بعض الاشياء التي لا تكون مقبولة اوليا الا اذا صاحبها توضيح مقنع وكان هناك ما يلزم لهذا الامر. نكتفي بهذا المقدار في الحديث عن الغلو في الأشخاص. ننتقل إلى موضوع آخر وإن كان الوقت أدركنا، الغلو في بعض القضايا الدينية. الدين منظومة متكاملة لجميع جوانب حياة الإنسان. يحصل في بعض الأحيان أن الإنسان يأخذ جانب من الدين، مسألة من الدين، يضخمها على حساب بقية الجوانب، تصير حالة ورم، شلون جسمك بقعة من الجلد تنتفخ على حساب بقية الجلد، حالة ورم تصير عند بعض الناس، تشدد في بعض الأمور والمسائل، مع أن آيات القرآن والأحاديث والروايات تؤكد على مسألة التيسير في الدين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الحديث الشريف ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق. لازم ما يوصل الى حالة تزمت، الى حالة تشدد. الليلة الماضية بمناسبة الحديث عن ليلة القدر تحدثنا عن ضرورة التوجه الروحي، التوجه العبادي ودوره واهميته في حياة الانسان، لكن ايضا في بعض الاشخاص بعض الاحيان يصير عندهم تورم في هذا الجانب على حساب سائر القضايا، على حساب سائر الامور، او تزمت في بعض المسائل. مثلا وسوسة، حالة من الوسوسة، من كثر ما صاير عند تزمت في مسألة الوضوء، في مسألة الصلاة، يصل به الامر الى حد الوسوسة. عندنا روايات واحاديث كثيرة ضد هذه الحالة. الإمام الصادق عليه السلام حينما سأله أبو بصير عن حكم كثير الشك اللي يشك كثير، الإمام قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فيعتاد عليكم، لا تكثروا نقض صلاتكم، وليمضي أحدكم في الوهم حتى لا يعود الشيطان إليه. يعني كثير الشك لا يبالي بشكه، إذا شاف نفسه دا يشك كثير يقول صحيح 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 ويمشي. وإلا الرواية، تتمة الرواية عن الإمام عليه السلام يقول: فإنه إذا لم يطع الخبيث لا يعود الخبيث إليه. أنت كم مرة تجاوزه لا تبالي بشكك حتى لا تتكرس عندك هالحالة، لا تصير عندك هالحالة، يصبح الدين وكأنه واحد يقضي له فترة على هالمسائل، يشك في صلاته وفي وضوء أو يتعامل بتزمت كثير، هذا ليس من الدين. الله يرحم المرحوم السيد الخوئي رحمة الله عليه، في بحثه بحث الخارج حول هذا مسألة كثير الشك، ينقل هالقصة أو هالحادثة، يقول: كان عندنا في النجف أحد المؤمنين كان يستنجس كل مساجد النجف، ما يصلوا له في مسجد، نجس عنده. يقول: لأنه كان عنده تحليل أن هالمساجد منه بناها، البناية اللي بنوها ما عندهم احتياط في الطهارة والنجاسة، فأياديهم ما كانت طاهرة، ويمسوا البناء برطوبة فتنجس البناء فالمسجد، فيرتب عليه أثار، فكل المساجد ما يصلي فيها، يصلي برا في البر، حتى المساجد يستنجسها. هذا تزمت، هذا زيادة. وفي بعض الأحيان واحد يرق لبعض الشباب، تصير عنده حالة دينية فيروح في هالمسار، تشدد التزمت أكثر من اللازم، لا الدين ما مطلوب في هذا الشيء. الإنسان المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، إنسان المؤمن يعيش حالة الاعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا إفراط ولا تفريط، التزمت غير مقبول. وبعض القضايا يتشبث فيها الإنسان، يعتبر لها موقعية معينة من الدين وهي ليست كذلك، هو من نفسه كفرد أو كمجتمع. وكمثال من الأمثلة، عندنا بعض الشعائر التي تمارس في بعض المجتمعات حول عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، حتى أن بعض العلماء كان عندهم رأي مخالف مضاد، لكن بعض الناس يجعل نفسه في هالقضية أكثر حرصا من العلماء. أيضا العالم يقول لك هاي شكل ما يصح، يقول لك هذا ما يجوز، لا هو يعتبر نفسه أكثر حرصا من العالم على هالمسألة. المرحوم السيد محسن الأمين العاملي رحمة الله عليه، هذا كان عنده رأي وألف كتاب التنزيه في أعمال الشبيه، الأشياء اللي كانت تجري في لبنان في اليوم العاشر وكانت تسبب نوع يعني تعطي صورة مشوهة عن المذهب وعن شيعة أهل البيت. الإنسان لازم يعطي صورة حسنة للمذهب بعيدا عن مسألة التقية أو الخوف، يرضوا أو ما يرضوا، يقبلوا أو ما يقبلوا، هذه مسألة على حدة. احنا مكلفين كما قال لنا الامام الصادق عليه السلام: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. انت اذا تسوي عمل يعطي انطباع سيء وسلبي عن اهل البيت وعن المذهب، لبالك اهل البيت يرتاحوا لهذه الحالة؟ اهل البيت ما يرتاح، وانت اساتي لهم، انت في نفسك حماس وانفعال ومنقهر على فلان وعلى فلتان، طلع حرقيتك على حساب مذهب اهل البيت، وهذا مو طريقة سليمة، هذا مو طريقة مناسبة. سيد محسن الأمين يوم ألف كتاب قامت الثائرة ضده، سبوه على المنابر، طلعت مظاهرات ضده، الشعراء قالوا قصائد ضده، ما شاء الله. حتى أحد الشعراء وهو أيضا إنسان يعني محترم إلى قيمة لكن انساق مع الغوغاء، حاول أن يسلب سيد محسن الأمين السيادة، يعني كونه من أهل البيت. يقول: ذرية الزهراء إن عددت طرا ليطر الناس فيها الثناء، فلا تعدوا محسنا منهم فإنها قد أسقطت محسنا. خلص فأنت ليش؟ لأنه صار عنده رأي معين في هذا المجال، هذا خطأ ليس صحيحا. وينقل هنا عندنا في القطيف المرحوم الشيخ علي أبو الحسن الخليزي رحمة الله عليه، في حياته يقال كان هناك قبر في وسط القطيف عند الستيشن سابقا وراء التوابع والجوازات سابقا، الحين ما ادري شنو صار الان، كان هناك حجرة ما ادري قبر يسموه حجرة السيدة، قبر السيدة، كانوا الناس يسووا له نذورات ويقدسوه واعلام خضراء وحمراء كان الامم المتحدة من الوان الاعلام اللي عليه، ما إلى أصل يعني. سألوا الشيخ: ما إلى أصل يعني، قبر مين، شنه القصة، شنه القضية؟ حتى يقال أن الشيخ صمم أن يزيل هذا القبر وأمر جماعة قال شيلوا هذا، ما إلى أصل يعني، هذا عيب أن يبقى هالشكل وما إلى أصل وما إلى مصدر. بعدين في الليل الشيخ قال لهم: ليه تشيلوه؟ ليش؟ قال: أخاف باكر تصيبني سخونة ولا حمى ولا أتعرقل، يقولوا هذه حوبة قبر السيدة، فبدل ما يزول يتكرس أكثر ويتثبت اكثر في وجدان الناس. وهذه بالفعل مشكلة، مشكلة ان العوام او الناس العاديين بعض الاحيان يتشبثوا ببعض القضايا تتورم عندهم تتضخم عندهم، العالم ايضا يشوف ما عنده مجال ان يرشد ويوجه. ينقل عن المرحوم السيد البروجردي رحمة الله عليه احد مراجعنا، توفي سنة 1380 هجرية، هذا ينقل عنه انه قال: بعض الاحيان احنا نمارس التقية بس مو من الحكام، بعض الاحيان نمارس التقية من العوام من الناس، ما يجرى يقول مسألة شرعية بس ما يجرى يقولها، اذا يقولها الناس ما يتحملوها تصير مشكلة، وهذا مشكل يعني. يعني ان تصبح القضية اراء وانفعالات وحماس واندفاع وما يكون في توجيه وما يكون في ضابط من اولي الرأي من اولي الفكر من اولي التوجيه، هذا مو في صالح المجتمع، مو في صالح المذهب. المرحوم الشيخ المطهري رحمة الله عليه يقول: في بعض المناطق علماء السنة يكونوا مقيدين برأي الحكام، واحنا في بعض الاحيان بعض علمانا يشوف نفسه مقيد برأي العوام، وهذه هم مشكلة، ذاك تقيد وهذا تقيد، لازم الحالة ما تكون بهذا الشكل. فإذا حالة الغلو لا تغلو في دينكم، وإنما الإنسان يكون حالة وسطية ويرجع إلى المعارف الحقيقية، يرجع إلى كتاب الله، إلى سنة نبيه، إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، يرجع إلى آراء العلماء الفقهاء اللي هم يستنبطون واللي هم يقررون واللي هم يعرفون الأشياء الصحيحة من غير الصحيحة. مو حسب انفعاله هو وحسب حماسه واندفاعه هو. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عانوا من هذه المشكلة المزدوجة، ناس غالوا فيهم مثل ما كان الأئمة يعانون من الغلاة، وفي المقابل ناس كانوا ينصبون لهم العداوة والبغضاء ظلاما اللي وقعت على أهل البيت. فإذا ظلامة مزدوجة، معاناة مزدوجة، بمقدار ما كان الإمام يتألم من اعتداءات أعدائه يتألم الإمام أيضا من غلو أتباعه، بعض أتباعه الذين لا يلتزمون بأوامره، بل قد يكون ألمه هنا أكثر، ألمه هنا أكثر وأشد. الأئمة عليهم السلام كانوا يعيشون هذه المعاناة، ولكنهم صبروا وصمدوا وقاموا بواجبهم على الجبهتين، توجيه الوعي والتحمل والصبر وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا ما حصل للأئمة على أيدي أعدائهم من الاعتداءات ومن الظلامات أكثر من أن يستطيع الإنسان أن يصفه أو أن يتحدث عن تفاصيله. وواقعة كربلاء مأساة ونموذج واضح للمعاناة والظلامات التي حلت بأهل البيت عليهم السلام. الإمام الحسين في مقامه وعظمته، هو وأهل بيته في تلك الصحراء يطلبون شيئا من الماء يروون به عطش أكبادهم، وفيهم النساء وفيهم الأطفال، ولكن الأعداء يمنعون عنهم حتى الماء القراح يمنعونه عنهم. بعض الروايات تقول حتى الأمهات المرضعات جف اللبن في أثدائهن وصدورهن، بعد ما يكون لبن في الصدر حتى ترضعه الطفل الرضيع. كان الأطفال يتلوون من شدة العطش والظمأ، والحسين ابن بنت رسول الله، وهذول كلهم عائلة رسول الله وأسرة رسول الله، لكن الأعداء هكذا كانوا يعاملونهم مع علمهم بمكانة أهل البيت ومنزلة أهل البيت. يقول حميد بن مسلم حينما صرع الحسين على بوغاء كربلاء: نظرت إلى شفتي الحسين تتحركان، فقلت: إن كان الحسين يدعو علينا في مثل هذا الوقت هلكنا ورب الكعبة. يقول: دنوت من الحسين، اقتربت منه، جعلت أذني قريبة من شفتيه، وإذا به ينادي بصوت يقطع القلوب، بصوت ضعيف خافت: يا قوب وحق جدي أنا عطشان. يحلف الحسين، يقسم، يعني يخشى أن القوم لا يقبلون كلامه فيقسم لهم ويحلف: يا قوم وحق جدي أنا عطشان. يجي اللعين يقول: له والله لن تذوق الماء حتى أذيقك الموت غصة بعد غصة. الله أكبر، الحسين ابن بنت رسول الله، وما كان أحد يدافع عن الحسين، وما كان في أحد يأخذ بحق الحسين، لا لا لا، كانت هناك واحدة تدافع الشمر عنه باليمين وبالشمال تستر وجها شانه الخجل تقل: يا شمر بالله بخلي وما لا من الطبراتي زي تشوف يلوج ما غير النفس بي وعيننا بيشبحها وتغمر يا خايب خل اخويا حسين ساعة اغمض النار وامد للموت طباعي دخل براح روح حسين تظهر تدافع الشمر عنه باليمين وبالشمال تستر وجها شانه الخجل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة سادتنا اللهم ثبتنا على ولايتهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. شافي مرضانا ومرضى الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.